غيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه ما عرفت علم بعد سيبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسمين هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
قال العلم المبحوث عنه هنا أقرأ الحاشية هو العلم المعبر عنه في لسان الفلاسفة بالعلم الحصولي كان الكلام سابقا في بيان الفوارق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري بقي فيما يرتبط بالمطلب ثلاث فقرات الفقرة الأولى بعد أن وقفنا على أهم ما يميز العلم الحضوري عن العلم الحصولي يرد هذا السؤال أن المنطقي يدرس أي نوع من هذين النوعين هل يتعلق اهتمامه بالعلم الحصولي أم يتعلق اهتمامه بالعلم الحضوري؟ الجواب أن المنطقي إنما غرضه هو العلم الحصولي دون العلم الحضوري والسر في ذلك وهذا البيان بيان مضطرد في كثير من المواضيع المنطقية مثلا هل أن المنطقي يهتم بالتصور أو التصديق هل أن المنطقي يهتم بالبحث عن المفهوم أم المصداق وما شئت فزد السر في اهتمام المنطقي بالعلم الحصولي دون العلم الحضوري يرجع إلى أن الغرض المترتب على البحث المنطقي إنما هو عصمة ذهني عن الوقوع في الخطأ ولما كان العلم الحصولي لا يقع في العلم الحضوري لا يقع فيه الخطأ إذن لا يتعلق بمورده لا يتعلق باهتمام المنطقي لما كان العلم الحصولي هو الذي قد يتعلق به الخطأ قد يرد فيه الخطأ صار مورد اهتمام المنطقي دون العلم الحضوري الفقرة الثانية للعلم الحضوري مرتبتان المرتبة الأولى علم النفس بذاتها هذه مرتبة من مراتب العلم الحضوري علم الإنسان بنفسه هذا علم حضوري لأن نفس وجود لأن الوجود الواقعي لأنا يكون حاضرا عند أنا المرتبة الثانية علم النفس بما يطرأ عليها علم النفس بنفسها علم الإنسان بنفسه هذا علم حضوري وأيضا هناك مجموعة من الأشياء التي تعرض تطرأ تحل على النفس هذه الأشياء الأفعال مثلا يقال أفعال النفس، صفات النفس، أحاديث النفس. كما أن علم النفس، علم النفس بذاتها من العلم الحضوري، كذلك علم النفس بما يعرض عليها من أفعال، من صفات، من أحاديث كاللذة والإرادة والألم والجوع، هذا أيضا من قبيل العلم الحضوري. كما أن الوجود الواقعي لأنا يكون حاضرا عند النفس، كذلك الوجود الواقعي للإرادة والألم والجوع والحب واللذة يكون حاضرا عند النفس. ولهذا العلم الحضوري لا يختص بعلم النفس بذاتها، بل يشمل علم النفس بما يطرأ عليها من أفعال أو صفات أو أحاديث. الفقرة الثالثة: الذي يحل مشكلة المعرفة البشرية أي علم؟ هل هو العلم الحضوري أم العلم الحصولي؟ مشكلة المعرفة ترتبط بمعرفة الله تبارك وتعالى، فإن السبيل لتأسيس المنطلق الذي ينطلق منه الإنسان لبناء حضارته وبناء تكامله هو الوقوف على الله تبارك وتعالى، معرفة الله تبارك وتعالى. وضياع الإنسان وتخلف الإنسان وانحطاط الإنسان هو البعد عن معرفة الله تبارك وتعالى. نحن ذكرنا في أبحاث العقيدة أن الدليل أو الطريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى إما أن يكون طريقا حضوريا وإما أن يكون طريقا حصوليا، ولكن لا سبيل إلى الطريق الحضوري لأنه محدود بالإنسان نفسه. إذا أراد الإنسان أن يثبت الرؤية الإلهية وأن يثبت وجود الله تبارك وتعالى للغير، لا سبيل إلى العلم الحضوري، بل لا بد أن يسلك الطريق الحصولي المعبر عنه بالطريق الاكتسابي. لا بد أن يثبت الله تبارك وتعالى عبر مقدمات عقلية، عبر أدلة برهانية، عبر مجموعة من الصور والمفاهيم التي يستدل بها على وجود الله تبارك وتعالى. ولهذا السبيل لإثبات نتائج الإنسان ومعارف الإنسان ومدركات الإنسان وجميع ما يعتقد به الإنسان، السبيل إلى ذلك هو المعرفة العلم الحصولي أي الاكتسابي دون العلم الحضوري. وهذا معنى ما يقال أن الذي يعالج مشكلة المعرفة ويساهم في حلها هو الطريق الحصولي دون الحضوري. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالعلم الحضوري. قال: المبحوث عنه أي عن العلم هنا أي في كتاب المنطق هو العلم المعبر عنه في لسان الفلاسفة بالعلم الحصولي. أما العلم الحضوري كعلم النفس بذاتها، وقلنا بأن علم النفس بذاتها يرجع إلى اتحاد العالم والمعلوم، فالعالم هو أنا والمعلوم هو أنا، فاتحد العالم بالمعلوم. وبصفاتها القائمة بذاتها أي بذات النفس، وبأفعالها وأحكامها وأحاديثها النفسية كالإرادة واللذة والجوع والألم، وكعلم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته، فلا تدخل فيه هذه الأبحاث الآتية في الكتاب، لأنه سبب عدم اهتمام المنطقي بالحضوري ليس حصوله للعالم بارتسام صورة المعلوم في نفسه أي في نفس العالم، بل بحضور نفس المعلوم بوجوده الواقعي الخارجي، بوجوده الخارجي العيني للعالم. فإن الواحد منا يجد من نفسه أنه يعلم بنفسه، وأيضا يعلم بشؤونها وأفعالها وحالاتها من ألم ولذة وجوع وإرادة وقدرة، ويدركها حق الإدراك، ولكن علمه بنفسه لا بصورته، علمه بالألم لا بصورة الألم، فإن صورة الألم لا يترتب عليها آثار الألم، تترتب آثار الألم على الوجود الواقعي للألم، ولكن لا بانتقاش صورها، وإنما الشيء الموجود هو حاضر لذاته دائما بنفس وجوده الواقعي، وكذا المخلوقات حاضرة لخالقها بنفس وجودها، لكن على نحو يتلاءم مع بساطة الذات الإلهية، فيكون الفرق بين الحصولي والحضوري. أولا، أن العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، ويطلق عليه بالعلم الاكتسابي، والحضوري هو حضور نفس المعلوم أي بوجوده الواقعي لدى العالم. ثانيا، أن المعلومة بالعلم الحصولي وجوده العلمي، قلنا ما هو المراد من الوجود العلمي؟ الوجود الذهني غير الوجود الذهني غير وجوده العيني. الوجود العيني هو الوجود الخارجي، ويعبر عن الوجود العلمي أيضا بالوجود الظلي، لأن ما في الذهن ظل لما في الخارج. وأن المعلومة بالعلم الحضوري وجوده العلمي عين وجوده العيني. ثالثا، أن الحصولي هو الذي ينقسم إلى التصور والتصديق، بينما الحضوري لا ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، وإنما دائما يكون تصديقا واعتقادا. قال تمهيد: قلنا إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير، مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها، بهذه القوة يمتاز الإنسان بها أي بهذه القوة عن العجماوات التي لا تكون قابلة ولا تحمل استعداد التفكير. هذا المبحث يندرج تحت موضوعات ما يطلق عليه بعلم المعرفة، ومن حسنات كتاب المنطق للشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه هو التطرق إلى هذا الموضوع المهم، فتطرق إليه بشيء من الاختصار. وقبل الشروع في بيان هذا المبحث، لا بد أن نميز بين البحث المنطقي وبين البحث المعرفي، المعروف في كلماتهم بعلم المعرفة أو نظرية المعرفة. التمييز بين المبحثين يتم عبر المقارنة بين سؤالين. تارة أقول ما هي أدوات الكشف عن المعلوم؟ هذا المعلوم كيف يكتسبه العقل؟ كيف يكتسبه الذهن؟ ما هي الأدوات التي تستعين بها النفس البشرية لإدراك المعلوم وتحصيله؟ هذا سؤال. وعندنا سؤال آخر، هذا المعلوم الذي أدركته النفس الإنسانية عن طريق قوى خاصة، عن طريق أدوات خاصة، ما هو القانون الذي يضمن صحة ما أدركه العاقل؟ فرق بين السؤالين. السؤال الأول يرتبط بالآلات والأدوات التي من خلالها نكتسب المعلومات والمعارف، أما السؤال الثاني لا يرتبط بالأدوات، يرتبط بوجود قاعدة وقانون نستطيع على ضوئه أن نميز أن هذا المدرك، أن هذا المعلوم، أن هذه المعلومة التي جاءت إلى ذهني صحيحة مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع. من يتكفل بالإجابة عن السؤال الأول هو البحث المعرفي، والذي يتكفل بالإجابة عن السؤال الثاني هو البحث المنطقي. فالبحث المنطقي بحث يتكفل بالإجابة عن الأدوات التي يستعين بها العقل البشري لاكتساب معارفه، أما القانون الذي على ضوئه نميز بين الصدق وبين الخطأ هو قانون علم المنطق. نحن بحثنا في هذا الكتاب في بدايته يرتبط بالإجابة عن السؤال الأول، ومن نافلة القول أننا نستفتح المبحث بقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الآية المباركة تفصح بجلاء عن نقطتين جوهريتين. النقطة الأولى أن النفس الإنسانية منذ أن تخرج من رحم الأمهات فاقدة لأي لون من ألوان الفعلية والعلم، وإنما تحمل استعدادا وقابلية لتلقي المعلومات والمعارف. وهذه النظرية أي نظرية خلو النفس عن أي علم بداية خروجها من رحم الأم، الإنسان عندما يولد، هذه النظرية ذهب إليها المعلم الأول أرسطو طاليس وتبعه في ذلك جملة من المفكرين والفلاسفة كصدر المتألهين والعلامة الطباطبائي وغيرهم، ذهبوا إلى أن النفس الإنسانية بمثابة الورقة البيضاء لا نقش فيها، وإنما تحمل استعدادا أن يكتب وينقش عليها، وشأنها كشأن الكأس. لاحظ الكأس، الكأس الفارغ من كل سائل لا يحمل أي فعلية أن يوجد فيه سائل، لكن فيه استعداد، يحمل استعداد أن يتلقى أي نوع من أنواع السوائل. هكذا نفس الإنسان، نفس الإنساني لا تحمل أي لون من ألوان العلم، وإنما هي فقط وفقط تحمل استعدادا وقابلية لأن تكون عالمة. وهذا المعنى يمكن استنطاقه من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث قال: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. أمير المؤمنين شبه نفس الإنسان بالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلت، إذن دورها أنها فقط تحمل استعدادا وقابلية. هذه النقطة الأولى التي تفصح عنها الآية المباركة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. النقطة الثانية تبين أن النفس البشرية لما خلقها الله تبارك وتعالى فاقدة لأي لون من ألوان العلم، وإنما فقط وفقط تحمل استعدادا وقابلية. الله تبارك وتعالى زود الإنسان بجملة من الأدوات، دور هذه الأدوات تخرج الإنسان من حيز الاستعداد إلى حيز التحقق والفعلية، وذلك عبر أداتين، عبر قوتين: قوة حسية وقوى عقلية. القوى الحسية من قوله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار. والقوى العقلية والأفئدة جمع فؤاد وهو العاقل. إذن عن طريق الحس يمكن أن يتزود بالمعلومات، أو عن طريق القوة العاقلة فكر الإنسان. هنا عندما تقول الآية وجعل لكم، الله تبارك وتعالى عندما زود الإنسان بهاتين الأداتين، أداة الحس وأداة العقل، جعل هاتين القوتين للإنسان فرع قابلية الإنسان. إذ لا معنى لأن يزود الإنسان بقوتين وهو ليس قابلا للعلم، إنما الله عندما أعطى الإنسان القوى التي بها يدرك المعارف والمعلومات، هذا فرع أن يكون الإنسان يحمل استعدادا، وإلا لو لم يكن الإنسان يحمل استعدادا إذن يكون لغوا إعطاؤه هذه القوى. هذه الآية المباركة تواجه اعتراضين أو مشكلتين، أو هذه الرؤية وهذا التفسير للآية المباركة يواجه اعتراضين. الاعتراض الأول: كيف نوفق بين هذا التفسير للآية المباركة من خلال مقطعها الأول، وهو أن النفس الإنسانية تخلو من أي لون من ألوان العلم، فهي كالورقة البيضاء، كالأرض الخالية بتعبير الإمام عليه السلام، وبين أن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على جملة من العلوم من أهمها التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وتلك الفطرة هي فطرة التوحيد، فطرة الدين. والفطرة بمعنى نوعية الخلقة، يعني خلقة الإنسان تقتضي أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. في الحديث عن نبي الله موسى أنه سأل الله: أي الأشياء أحب إليك؟ قال: حب الأطفال. لماذا؟ يقول لأنني فطرتهم على توحيدي. إذن كيف نوفق بين أن الإنسان عندما يولد يولد على فطرة التوحيد، أي على معرفة الله، على العلم بالله، وبين أنه كالورقة البيضاء، كالأرض الخالية؟ الجواب عن هذه المشكلة هو التمييز بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. الآية المباركة عندما تقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، علما حصوليا اكتسابيا، وفطرة الله وفطرة الإنسان على توحيد الله، هذه الفطرة من قبيل العلم الحضوري، فلا تنافي بين الوجهين. نقول الإنسان يفقد أي معلومة حصولية، أي علم حصولي، ولكن الإنسان بالعلم الحضوري يكون مفطورا على توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا جل المفسرين حملوا الآية في قوله لا تعلمون شيئا بالعلم الحصولي. المشكلة الثانية هي الأدق. إذا كان نفس الإنسان منذ أن يخرج من بطن أمه يفقد أي لون من ألوان العلم، هو كالأرض الخالية، إذن بهذا اللحاظ تكون نفس الإنسان ونفس الحيوان على حد سواء. ولهذا قيل الإنسان حيوان بداية تكونه، يكون حيوانا. لماذا؟ إذ أن الحيوان كما هو فاقد لأي علم، الإنسان فاقد لأي علم بداية ولادته، فتكون مرتبة الإنسان عند طفولته عند ولادته مرتبة حيوانية. وهذا خلاف ظاهر كثير من الآيات والروايات، أن الله تبارك وتعالى عندما كرم الإنسان كرم الإنسان على بقية المخلوقات منذ ولادته. فلا يمكن أن نقول بأن مرتبة الإنسان حدوثا هي مرتبة الحيوان. كيف نعالج هذه المشكلة؟ نعالج هذه المشكلة لاحقا عندما ندخل في طيات البحث. هذا كله فيما يرتبط بالاستفتاحية. كلامنا يكون حول مراحل نمو المعرفة البشرية. هذه النفس البشرية إذا كانت فاقدة لأي لون من ألوان العلم الحصولي، نقول في المقام كيف بعد ذلك تحول الإنسان من القوة إلى الفعل، أصبح عالما، كان يحمل استعداد العلم بعد ذلك صار عالما. هذه النقلة من الاستعداد إلى الفعل والتحقق تمت عبر مجموعة من المراحل. أول مرحلة هي مرحلة الإدراك الحسي، وبداية يمكن أن تقسم المراحل إلى مرحلتين، مراحل مشتركة بين الإنسان والحيوان، ومراحل مختصة فقط وفقط بالإنسان. المراحل المشتركة عبارة عن ثلاث: مرحلة الإدراك الحسي، مرحلة الإدراك الخيالي، مرحلة الإدراك الوهمي، والمرحلة الخاصة بالإنسان هي مرحلة الإدراك العقلي. بيان هذه المراحل: أولا مرحلة الإدراك الحسي، والكلام فيها في نقطتين: أولا ما معنى الإدراك الحسي، وثانيا ما خصائص الإدراك الحسي أو المعرفة الحسية أو العلم الحسي، ما شئت فعبر. الإدراك الحسي عبارة عن العلم بصور الأشياء المنطبعة في الذهن عن طريق الحواس الخمس. الله تبارك وتعالى زود الإنسان بحواس ظاهرة خمس: اللامسة والذائقة والشامة والباصرة والسامعة، هذه حواس خمس. النفس لكي تتصل بالخارج تستعين بإحدى هذه الحواس الخمس، فإذا أرادت أن تعلم بالمسموعات استعانت بالأذن، بالمبصرات استعانت بالباصرة بالعين، بالمذوقات بالذائقة، بالملموسات باللامسة. فإذا وضع الإنسان يده على الكتاب انطبعت صورة الكتاب في ذهنه فعلم بالكتاب. إذن علمه بالكتاب وعلمه بالنار وعلمه بما حوله من أفعال وعلمه بما يحيط به يكون عن طريق اتصال النفس بالخارج بالاستعانة بإحدى الأدوات الخمس، فينظر فينطبع ما نظر إليه في ذهنه، فيلمس فينطبع ما لمسه في ذهنه. هذا هو المعبر عنه بمرتبة الإدراك الحسي، يعني العلم بصور الأشياء المنطبعة في الذهن عن طريق اتصال النفس بالخارج ببركة وواسطة إحدى الحواس الخمس. ولهذا قيل زمانا: من فقد حسان فقد علما، من فقد البصر لا يدرك المبصرات، من فقد الذوق لا يدرك المذوقات. الإدراك الحسي هذه المرتبة لها جملة من الخصائص: أولا أنها جزئية لا تتجاوز حدود موضوعها الخاص، وبعبارة أخرى لك أن تقول أنها تفقد صلاحية التعميم. كيف؟ لاحظ معي، عندما أريد أن أعلم بحرارة النار ماذا أفعل؟ أضع يدي، إذن استعنت بالحس باللمس، أضع يدي في النار فتنطبع صورة الحرارة في الذهن، حرارة النار، فأعلم بأن النار حار. هنا عندما أضع يدي على النار فأعلم بحرارة النار، هل العقل يدرك أن كل نار حارة أو أن هذه حارة؟ فقط هذه حارة. اليد اللامسة لا تستطيع أن تقول أن كل يد حارة، بل ما لمسته اليد، ما وقع عليه الحس هو الذي يكون حارا، ولا أستطيع أن أقول بأن كل نار حارة. وهذا معنى أن علم الإنسان عن طريق إحدى الحواس الخمس لا يتجاوز عما وقع عليه الحس. ما أحسست به هو مقدار علمك به، أما ما كان خارجا عن إطار اليد أو العين أو الأذن لا تعلم به، يبقى مجهولا بالنسبة إليك. وهذه مشكلة اجتماعية، نحن كثيرا ما نجعل الحس يعمم كثير من القضايا. فقد أرى موقفا في الخارج أو أرى مشكلة صغيرة في الخارج أقوم بتعميمها، كل الناس هكذا يفعلون، كل الطلبة هكذا شأنهم، مع أنه لم أراها إلا بين شخصين فقط. التعميم ليس من شؤون ووظيفة الحس، التعميم من شؤون العقل، العقل يعمم. العقل يقول كل نار حارة، أما الحس يقول ما لمسته هو الحار، ما تذوقته هو الحلو. أما أن كل رمان حل، لا، ليس كل رمان حل. وهذا معنى محدودية الإدراك الحسي، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية قصور الإدراك الحسي، بمعنى أن الإدراك الحسي لا يتم إلا في إطار الأشياء المحسوسة، أما ما هو خارج عن إطار الحس لا تناله يد الحس. كل شيء محسوس يمكن أن تناله يد الحس، تصل إليه الحس، يد الحس يمكن أن يدرك، ولكن الأشياء التي لا تنالها الحس كالعدم، نحن لا يوجد عندنا عدم في الخارج، اجتماع النقيضين لا يوجد عندنا اجتماع نقيضين في الخارج، معنى الحب، معنى الكراهة، معنى الخوف، هذه المعاني لا تنالها يد الحس بل خارج عن الإدراك الحسي. إذن الإدراك الحسي محدود فقط بالأشياء المحسوسة. الخصوصية الثالثة أن الإدراك الحسي محدود زمانا ومكانا وجهة. لماذا؟ لأن أداة الحس لا تدرك إلا ما يحس، يعني الأشياء المحسوسة، والأشياء المحسوسة متشخصة من حيث زمانها ومكانها وجهتها. نقول هذه النار وقعت في الزمان الفلاني، في المكان الفلاني، في الجهة الفلانية. كل شيء محسوس فهو مشخص مقيد بحدوده الزمانية والمكانية والجهتية. أي شيء؟ هذا الكتاب، وضعت يدي على هذا الكتاب، نظرت إلى هذه الشجرة، أقول نظرت إلى هذه الشجرة في هذا المكان المعين، في الزمان المعين، في الجهة المعينة. إذن كل شيء يدرك بالحس فهو محدود مشخص بزمانه ومكانه ووضعه وجهته. هذه أهم الخصائص التي تترتب على العلم أو الإدراك الحسي. تبقى إشارات أربع. الإشارة الأولى أن مرتبة الإدراك الحسي مرتبة يشترك فيها الإنسان والحيوان، فكما أن الإنسان يدرك الأشياء عن طريق الحس، كذلك بقية الحيوانات تدرك الأشياء عن طريق الحس، تمتلك مجموعة من الحواس. ثانياً، إذا قيل الإنسان حيوان، صدق الحيوان على الإنسان بلحاظ مرتبة الإدراك الحسي. حيوان أي أنه يدرك إدراكا حسيا، والحيوان كذلك يدرك إدراكا حسيا. ثالثا، نعم الإنسان والحيوان يشتركان في الإدراك الحسي، ولكن لا يعني ذلك أن الإدراك الحسي الذي يثبت للحيوان هو بنفس الدرجة والقوة ثابت للإنسان، أو العكس. القدر المتيقن ما قام عليه الدليل أن الإدراك الحسي لا يختص بالإنسان، يشمل الإنسان والحيوان، ولكن بنفس الدرجة بنفس القوة هذا لا دليل عليه، بل قد يكون الدليل على خلاف ذلك، إذ أن قوة الحس عند الحيوان في بعض الأدوات أقوى منها عند الإنسان، كحاسة الشم مثلا في الكلاب. وقد يكون بعض الحيوان فاقدا لبعض الأدوات الحسية. إذن ما قام عليه الدليل فقط وفقط أن الإدراك الحسي في الجملة مشترك بين الإنسان والحيوان. رابعا، نعم هذا رابعا. ثالثا، نكتفي بالثلاثة. قال: قلنا إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا، والفطرة نوعية الخلقة، فطره على التفكير مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطي من قوة عاقلة يمتاز بها الإنسان عن العجماوات، يعني المخلوقات غير العاقلة. ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عن أي علم الحصولي. دائما عندما نقول علم يتبادر إلى ذهننا العلم، مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به، فنقول أولا، وهذا المعبر عنه مراحل الإدراك البشري، إذا ولد الإنسان يولد وهو خال النفس كالصفحة البيضاء كالأرض الخالية من كل فكرة وعلم فعلي سوى هذا الاستعداد الفطري. أي استعداد؟ قابلية أن يعلم. من كل فكرة وعلم فعلي، ما هو المراد من العلم الفعلي؟ العلم الفعلي مصطلح يستعمل في ثلاثة مواضع، التفت جيدا. يقال معرفة كل علم بمعرفة مصطلحاته. الموضع الأول، العلم الفعلي في قبال العلم بالقوة، يقال عندنا علم فعلي وعندنا علم بالقوة. العلم الفعلي هو أن تكون الذات تتصف بالعلم في زمان النطق به. مثلا أقول الشيخ المظفر عالم بالفعل، يعني فعلا الآن هو متحقق ومتلبس بلباس العلم. وتارة أقول ولد الصغير الذي عمره شهر عالم بالفعل أو بالقوة، بالقوة، ومعنى ذلك أن يحمل استعداد أن يكون عالما. هذه شجرة بالفعل، يعني متلبسة بالشجرية الآن. وأقول البذرة شجرة، الآن هي ليست شجرة البذرة، ولكن تحمل استعداد وقوة أن تكون شجرة. هذه دجاجة بالفعل، والبيضة دجاجة، ولكن البيضة دجاجة الآن أو تحمل استعداد أن تكون دجاجة، تحمل استعداد أن تكون دجاجة. هذا هو المراد من مصطلح الفعل والقوة. فالمراد بالفعل يعني التلبس الواقعي، الاتصاف الواقعي. أما مصطلح القوة الاستعداد والقابلية. فالعلم بالقوة يعني الاستعداد والقابلية، هذا الاستعمال الأول. ولهذا قيل بأن العلم الفعلي
حيثيته الوجدان والتحقق، وأن العلم بالقوة حيثيته الفقدان. البيضة فاقدة الآن فعلا لأن تكون دجاجة، ولكن تحمل تعداد، فاقدة للدجاجية. البذرة فاقدة الآن للشجرية، ولكن تحمل استعداد أن تكون شجرة. ولهذا كل ما هو بالقوة هو فقدان، وكل ما هو بالفعل هو وجدان. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني، يقال علم فعلي ويقابله علم انفعالي. ما هو الفرق بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي؟ أقرب المثال، أقرب الفرق بهذا المثال. لاحظ معي، تارة المهندس، مهندس البناء المعماري، يمشي في الشارع فيرى بيتا ويعجب بهذا البيت فيقوم برسمه على الخارطة. هنا أيهما متقدم وأيهما متأخر، الوجود الخارجي للبيت أم صورة البيت؟ العلم بالبيت. الوجود الخارجي للبيت. أولا يوجد بيت في الخارج، مر عليه المهندس رآه فانطبعت صورة البيت في ذهنه، هذا يعبر عنه بالعلم الانفعالي، يعني نظر إلى المعلوم في الخارج فانفعلت نفسه معه فانطبعت صورته في الذهن، هذا يعبر عنه بالعلم الانفعالي. فالعلم الانفعالي هو أن يكون المعلوم الخارجي سببا منشأ لتحقق الصورة الذهنية، وتارة العكس، المهندس جالس في بيته يرسم بيتا فيوجد ذلك البيت ويفعله ويحققه خارجا. فهنا أيهما تقدم؟ صورة البيت أولا ثم البيت تحقق في الخارج فعله، هذا العلم يسمى بالعلم الفعلي. إذن ما هو الفرق بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي؟ العلم الفعلي أن تكون الصورة الذهنية منشأ لتحقق المعلوم في الخارج. أما الانفعالي أن يكون المعلوم في الخارج سببا لتحقق الصورة الذهنية. لاحظ معي، قال إذا ولد الإنسان يولد وهو خال النفس من كل فكرة وعلم فعلي سوى هذا الاستعداد. هنا مراده بالعلم الفعلي الموضع الأول أو الثاني؟ الموضع الأول، أي العلم الفعلي مقابل العلم بالقوة. بأي قرينة؟ بقرينة قوله سوى هذا الاستعداد. فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر فتنفعل نفسه بها. هذا أي علم؟ العلم الانفعالي الذي يقابل العلم الفعلي، فتنفعل نفسه بها. فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم، وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس، باصرة، سامعة، شامة، ذائقة، لامسة. وهذا أول درجات العلم، وهو رأس المال، أي العلم الحسي، لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان. طبعا سوف يأتي إن شاء الله أن رأس المال هو البديهيات، ولكن بما أن قسما من البديهيات تدرك بمعونة الحس صح أن يقال أن رأس المال هو الحس، ويشاركه فيه أي في العلم الحسي سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها. الإدراك الحسي يحمل خصوصيتين، أو عفوا هذا الاستعداد، نحن قلنا أن الإنسان يحمل استعداد لتلقي المعارف والعلوم، هذا الاستعداد يشتمل على خصوصيتين. أولا أن هذا الاستعداد هو أوسع من الاستعداد الموجود في الحيوان، لأن الحيوان يحمل استعداد أن يتلقى المعارف الحسية أو الخيالية أو الوهمية، أما الإنسان يحمل استعدادا أن يدرك الأمور الكلية، أن يعلل، أن يستنتج، أن يقارن، أن يبحث، وهذه كلها يفقدها الحيوان. إذن صحيح الإنسان يحمل استعدادا، الحيوان يحمل استعدادا، ولكن الاستعداد الذي يحمله الإنسان أوسع من الاستعداد الذي يحمله الحيوان. ثانيا أن هذا الاستعداد ليس أمرا عدميا، بل هو أمر كمالي وجودي للنفس الإنسانية. من كمالات الإنسان أنه يحمل هذا الاستعداد، لو لم يكن الإنسان يحمل هذا الاستعداد لفقد صفة كمالية. إذن هذا الاستعداد يعتبر كمالا وجوديا. إذا فهمنا هاتين الخصوصيتين أدركنا علاج المشكلة الثانية، الاعتراض الثاني، أنه سوف يكون الإنسان في مرتبة الحيوان. قلنا من قال لكم؟ وإن قلنا بأن النفس خالية عن العلم وفقط تحمل الاستعداد، ولكن الاستعداد الموجود عند الإنسان يفترق عن الاستعداد الموجود عند الحيوان، ولهذا الإنسان يحمل استعداد تلقي الأمور العامة الكلية، بينما الحيوان لا يحمل هذا الاستعداد. فنفس الاستعداد يجعل مائزا بين مرتبة الإنسان وبين مرتبة الحيوان. هذا كله فيما يرتبط بالإدراك الحسي. يأتي بيان الإدراك الثاني المشترك بين الإنسان والحيوان، وهو الإدراك الخيالي. بهذا تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.